محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. تدشين خط سكن حديد بين إيران وأفغانستان، والرئيس روحاني يؤكد أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمن إيران وسلامها. موسكو تدعو واشنطن للتخلي عن القرارات الوحدية غير المشروعة والعودة إلى العلاقات الطبيعية. وفصائل المقاومة الفلسطينية تستنكر إعلان اتفاق التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تم تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان، وفي كلمة له بعد المباشرة بتدشين هذا الخط أكد الرئيس حسن روحاني أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمن إيران وسلامها. ومن جانبه وصف الرئيس الأفغاني أشرف غني خط خواف هرات بين إيران وأفغانستان بالمشروع المهم والحيوي على صعيد المنطقة. وحول تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان، تابعوا هذا التقرير.
أعلنت شارة الانطلاق وبدأ القطار يتحرك بإيقاعه الموزون على السكك الحديدية ليعلن انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين إيران وأفغانستان. خط خواف هرات السككي الاستراتيجي الذي أعلن الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأفغاني أشرف غني عن تدشينه يشكل إنجازا جديدا على صعيد الاقتصاد المربح للجانبين، وكذلك يمثل فرصة لوصول أفغانستان إلى المياه الدولية ووصول بضائع ترانزيت إيرانية إلى دول آسيا الوسطى. الخط السككي الجديد سيسهم في نقل سنويا لستة ملايين طن من البضائع ومليون مسافر بين أفغانستان وإيران بتكلفة معقولة، خاصة مع انخفاض هذه التكلفة بنسبة تصل إلى أكثر من 50%، فيما ستسهم في ازدهار الحركة التجارية بين أفغانستان وإيران من جهة ودول آسيا الوسطى وباقي دول العالم من جهة أخرى. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن خط خاف هرات السككي تم العمل عليه وإنجازه في ظل الحظر الأمريكي الظالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شنت إرهابا اقتصاديا على إيران وأغلقت جميع أبواب الحركة الاقتصادية أمام الشعب الإيراني، ما يشكل فشلا لهذا الحصار.
تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز في ظل الحظر الأمريكي الظالم على إيران. لقد فشلت جميع الجهود التي بذلتها واشنطن من أجل وقف عجلات الحركة الاقتصادية في البلاد، ولقد أدرك جميع من وقف خلف هذه الجهود المحمومة خطأهم التاريخي، ونأمل أن يعوض حكام البيت الأبيض الجدد هذه الأخطاء.
الرئيس الأفغاني أشرف غني وصف الخط السككي بالمشروع الحيوي الهام على صعيد المنطقة وخارجها، مشيرا إلى أهميته في تنمية اقتصاد البلدين.
انتقد سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بشدة قرار العقوبات الأمريكية على كيانات ومسؤولين روس وعلى رأسهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بحجة مخالفات حقوقية. وقال أنطونوف أن القرارات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تمثل خطوة عدائية تؤدي إلى تخريب العلاقات الثنائية، وأنها تهدف إلى حرف الأنظار عن المشاكل الخطيرة داخل الولايات المتحدة، خاصة في مجال حقوق الإنسان. وقال أن موسكو دعت على الدوام واشنطن للتخلي عن القرارات الوحدية غير المشروعة والعودة إلى علاقات طبيعية. استنكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إعلان اتفاق التطبيع بين المملكة المغربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أن ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين، مشددة على أن إعلان التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني يمثل انتكاسة جديدة للنظام العربي الهش الذي يبحث عن توطيد أركان حكم الاستبدادي لدى أمريكا والكيان الصهيوني. بدورها نددت حركة حماس بخطوة المغرب، معتبرة أنها لا تعبر عن موقف الشعب المغربي المساند لفلسطين. أعلن بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قد أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم الرباط على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بأسرع وقت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس اتفاق المغرب والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات بينهما، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الملك المغربي محمد السادس. وقال مسؤول أمريكي أن ترامب وافق في هذا الإطار على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي هذا السياق أيضا أكد جاريد كوشنر مستشار ترامب حتمية تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، قائلا أن التطبيع بين الرياض وتل أبيب مسألة وقت. وحول صفقة الصحراء مقابل التطبيع التي عقدت بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، نتوقف والتقرير التالي.
الصحراء مقابل التطبيع، هذه الصفقة التي عقدت بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية انهالت عليها تبريكات وترحيبات الدول المطبعة وعلى رأسها مصر، حيث ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوة وزعم أنها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في المنطقة، في وقت أعلن فيه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ترحيبه بالاعتراف الأمريكي بسيادة الرباط على الصحراء الغربية. الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أعرب عن ترحيبه بالخطوة المغربية وبقرار واشنطن فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف اتفاق التطبيع مع المغرب بالتاريخي، وأضاف أنه سيتم في البداية إقامة مكتبي ارتباط ومن ثم علاقات دبلوماسية مباشرة بين الطرفين. ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن موقف منظمته لم يتغير حيال الصحراء الغربية، وأضاف أن غوتيريش يرى أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصفت إعلان النظام المغربي تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي باليوم الأسود. من جانبها ندد جبهة البوليساريو التي تسيطر على الصحراء باعتراف ترامب بالسيادة المغربية عليها، وأضافت أن ما حدث هو اعتراف من لا يملك لمن لا يستحق. والصحراء الغربية تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب وموريتانيا والجزائر، ويعتبر المغرب الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيه، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء على تقرير المصير. ومنذ سبعينات القرن الماضي أعلنت الجبهة قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الصحراء، وبعد حرب استمرت 16 عاما أعلن وقف لإطلاق النار في بداية التسعينات بين الجانبين ليستمر الوضع على ما هو عليه حتى يومنا هذا.
انتقدت منظمة الأمم المتحدة إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وقال متحدث باسم المنظمة أن هيئة الأمم المتحدة لن تغير موقفها من قضية الصحراء تبعا للموقف الأمريكي، وستواصل العمل من أجل إيجاد حل لهذه القضية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء مكافأة له على التطبيع مع الكيان الصهيوني. بدورها دانت جبهة البوليساريو القرار الأمريكي، مؤكدة أنه لن يغير من واقع النزاع وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. من جهة أخرى، أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن الشعب المغربي بكل قواه الحية يقف ضد التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس المركز أحمد وحميان أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة، لافتا إلى أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدة ترابه، وإنما المستهدف هو المنطقة. وتابع وحمان قائلا أن اعتراف الإمارات بمغرب الصحراء الغربية كان طعما لم نتلقفه، مشيرا إلى أن الإمارات بالنسبة لنا هي وكيل حصري للكيان الصهيوني. نواصل حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد قليل. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 5 قرارات بشأن القضية الفلسطينية. العراق يحيي الذكرى السنوية 3 لدحر جماعة داعش الوهابية بالتأكيد على عظمة الإنجاز وتضحية العراقيين وفتوى المرجعية. ومصادر ليبية تؤكد فشل المشاورات بين الفرقاء بشأن آلية تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة 5 قرارات بشأن القضية الفلسطينية. وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين على تأييد 169 دولة مقابل اعتراض الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، فيما حصل القرار الثاني الخاص بعمليات وكالة غاوث وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على أغلبية 162 دولة مقابل لاعتراض الولايات المتحدة وكندا والكيان الصهيوني وجزر المارشال. وهناك 3 قرارات أخرى حول ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية والجنان السوري المحتل والممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والتي حصلت على تأييد أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. كشف متابعون أن سلطات الاحتلال الصهيوني وجمعية العادة الاستيطانية تقوم بحفريات جديدة في أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد سور المسجد الشرقي. وحول الحفريات الجديدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى مبارك، نتابع هذا التقرير.
انتهاكات فوق الأرض وتحتها، لا يتوانى الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكابها وتنفيذ مخططاته دون رادع أو محاسبة. حفريات جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجمعية العادة الاستيطانية أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك في سابقة خطيرة تهدد سور المسجد الشرقي. تفاصيل كشف عنها فخر أبو دياب الباحث في شؤون القدس، مشيرا إلى حفريات تجري في منطقة عين العذراء باتجاه باب الرحمة على بعد 100 إلى 150 متر من السور الشرقي للمسجد الأقصى، وهي قريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات الأقصى وباحاته. ولفت أبو دياب إلى أن ما يدلل على إجراء تلك الحفريات بشكل سري هو وجود حفر وتشققات في الجهة الخارجية لباب الرحمة وبعض المعدات الخاصة بأعمال الحفر، ناهيك عن بقايا الآثار والأتربة، بالإضافة إلى تشديد الحراسة الأمنية وفرض إغلاق محكم على المنطقة الشرقية وصولا إلى المسجد الأقصى وباب الرحمة. ولم تمض 24 ساعة على كشف أبو دياب عن الحفريات حتى اقتحمت سلطات الاحتلال منزله وسلمته إخطارا بهدمه، متذرعة بعدم الترخيص الذي ترفض أصلا إعطاءه إياه. وتحتوي المنطقة على كثير من الآثار العربية والإسلامية التي تعود للفترة الكنعانية وحتى العثمانية، ويعمل الاحتلال على طمسها وتزويرها بالكامل. ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967 تشهد الجهة الشرقية للأقصى حفريات إسرائيلية، فغالبية الحفريات تنفذ بالجهتين الجنوبية والغربية، وهذا ما سيكون له آثار تدميرية على التاريخ والحضارة والإرث الإسلامي والمسيحي في المنطقة. وأعلنت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة عن الكثير من المشاريع التهويدية بالقدس لتنفيذها فوق الأرض، في حين أن المشاريع التي تنفذ تحت الأرض تبقى سرية وطي الكتمان، ما ينذر بخطورة الواقع في المدينة وتحديدا على المسجد الأقصى.
وللعراق، حيث أحيا الذكرى السنوية الثالثة لدحر جماعة داعش الوهابية بالتأكيد على عظمة ما تم إنجازه وتضحيات العراقيين وفتوى المرجعية الرشيدة ودماء الشهداء الذي أثمر بتطهير ثلث الأرض العراقية خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 سنوات. المزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
أحيا العراق الذكرى السنوية الثالثة لدحر تنظيم داعش الإرهابي بالتأكيد على عظمة ما تم إنجازه بتضحيات العراقيين وفتوى المرجعية الرشيدة ودماء الشهداء، والذي أثمر بتطهير ثلث الأراضي العراقية خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 سنوات. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وخلال زيارة قام بها إلى صلاح الدين ومقر قيادة شرق الأنبار للحشد الشعبي أكد أن هذا الانتصار حفظ للعراق وحدته وما كان لينجز لولا التضحيات والدماء التي نزفت.
لابد أن نستذكر تضحيات شهدائنا الأبطال الذين روت دماءهم أرض العراق، وكان لهم الفضل الأول في هذا الانتصار الكبير.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس برهم صالح إن موقف العراق ثابت في النأي عن الصراعات الإقليمية، لافتا إلى أنه لا يمكن نسيان الدور المساند للأصدقاء في التحالف الدولي ولدول المنطقة على حد تعبيره. ودعا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الجميع إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على الحشد قويا وموحدا وبعيدا عن التجاذبات السياسية. واعتبرت حركة النجباء إن النصر الذي تحقق لم يكن نصر العراق فقط، بل نصر العالم بيد العراقيين ومن عاضدهم من قوى الخير والمقاومين الشرفاء وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
لكن كل ذلك يهدى هذا الانتصار الكبير إلى أولئك الذين فارقناهم في هذا الانتصار، هذا البطل الكبير الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس وقحام اللواء المقاومة وبطلها وسيد شهدائها الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليهم.
ويستحضر الشعب العراقي بإجلال في هذا اليوم دور المجاهد الشهيد أبو مهدي المهندس في تنظيم وقيادة الحشد الشعبي في ساحات القتال ضد داعش حتى نال شرف الشهادة.
لا نزال في الشن العراقي وآخر التطورات الميدانية والاحتجاجات في منطقة كردستان، نستمع إلى تقرير زميلنا في بغداد محمد سعيد.
تعرض رتل للتحالف الأمريكي في العراق إلى استهداف بعبوتين ناسفتين أثناء مرورهما على الطريق الدولي عند محافظة المثنى جنوبي العراق، ما أسفر عن أضرار بإحدى العربات دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ديالى قتل 3 إرهابيين بكمين أمني محكم شمالي شرق المحافظة والخلية المستهدفة من الإرهابيين الناشطين بتنفيذ هجمات على القوات الأمنية. وتمكنت قوة من لواء أئمة البقيع في الحشد بمحاصرة خلية تابعة لداعش في قرية نوفل بأطراف قضاء المقدادية، وتمكنت من قتل 3 إرهابيين منهم. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على 6 مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من العاصمة وعثرت على مبرزات جرمية مختلفة. بخصوص تظاهرات المناطق الكردية في إقليم كردستان، تعرضت السيطرة للشرطة المحلية في إدارة منطقة جرميان ومنزل قائم مقام قضاء كويسنجق في محافظة أربيل إلى أطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مشهد لتكرار حوادث مماثلة طيلة الأسبوع الفائت على خلفية احتجاجات غاضبة اجتاحت مدن الأقليم. وأعلنت اللجنة الأمنية في السليمانية اليوم الجمعة تمديد حظر التجوال بين مدن المحافظة ل 24 ساعة أخرى، قائلة أن التمديد جاء لحفظ الأمن والاستقرار إثر الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف سقط على أثرها ضحايا من المدنيين والقوات الأمنية. واتهم رئيس كتلة المستقبل الكردية والنائب في البرلمان سركوت شمس الدين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بإعطاء أوامر أطلاق النار على المتظاهرين. وقال شمس الدين إن استقبال برزاني لمن أطلق النار على المتظاهرين له دلالة بأن من أعطى الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين هو برزاني نفسه. وأضاف إنه بدلا من التوجيه بمحاسبة من اعتدى على المتظاهرين يقوم البارزاني باستقبال من اعتدي عليهم وأضاف إنه بدلا من التوجيه بمحاسبة من اعتدى على المتظاهرين يقوم البارزاني باستقبال من اعتدى عليهم وهذا يؤشر على أن زعيم الحزب هو من كان وراء الاعتداء الذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى. فيما حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي حكومة أقليم كردستان ما يحصل بالأقليم نتيجة نفاذ صبر المواطنين. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
قالت مصادر في لجنة الحوار السياسي الليبي إن المشاورات وصلت لطريق مسدود بشأن آلية تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة. وأوضحت المصادر أن نسبة 75% التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة لم تتحقق. وكشفت المصادر أن الخلافات داخل اللجنة جاءت مستندة إلى تموضع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات والتمسك بآليات متفاوتة بشأن التصويت. وكانت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين قد دعت لدعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس أخيرا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد. دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مواطني بلاده للاحتفال غدا بفوز تحالف الاشتراكيين في الانتخابات البرلمان التي جرت يوم الأحد الماضي. يذكر أن مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا أعلن فوز تحالف القطب الوطني الكبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 91% من الأصوات، وبالتالي استعاد التحالف اليسار الذي يقوده الحزب الاشتراكي الموحد برئاسة مادورو السيطرة مجددا على البرلمان. ومن جهته توجه زعيم المعارضة خوان غوايدو أنصاره أيضا إلى التظاهر غدا السبت من أجل التأكيد على ما وصفه بالرغبة في التغيير. اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب عن الغاز التي تنفذها شرق البحر المتوسط. وأعرب زعماء دول الاتحاد في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي. وأشار البيان إلى أن الاتحاد ينوي تنسيق خطواته وإجراءاته إزاء تركيا مع الولايات المتحدة داعيا المجلس الأوروبي إلى وضع قائمة سوداء إضافية ضد تركيا لاستمرارها في التنقيب شرق المتوسط، الأمر الذي يزعج قبرص واليونان. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 70,207,000 حالة والوفيات إلى 1,588,000 حالة. ولا تزال أمريكا تحتل موقع الصدارة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 16 مليون حالة والوفيات نحو 300,000 شخص. تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 9,796,000 إصابة، وتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا من حيث الإصابات. واصلت أسعار النفط مكاسبها وارتفاع سعر خام برنت أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى لليوم عند 50.96 دولار للبرميل. وصعدت الأسعار مدعومة بطرح لقاح مضاد لفيروس كورونا في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، ما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود بالرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقال محللون أن اللقاح المضاد لكورونا نقطة تحول كبيرة وأنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في السوق النفطية. وأخيرا أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني علي رضا الرزم حسيني عن زيادة الإنتاج الصلب في البلاد بنسبة 9% خلال العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 20 مارس آذار الماضي. وقال الرزم حسين إن وزارته تتولى مسؤولية جسيمة في اقتصاد البلاد في الظروف الحالية التي نواجه فيها حرب اقتصادية وحظرا جائرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. تدشين خط سكك بين إيران وأفغانستان، والرئيس الروحاني يؤكد أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمن إيران وسلامها. موسكو تدعو واشنطن للتخلي عن قرارات الوحدية غير المشروعة والعودة إلى علاقات طبيعية. وفصائل المقاومة الفلسطينية تستنكر إعلان اتفاق التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
جعفر الطيار أبو المساكين. القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابنا المستمعين، السلام عليكم. في القسم الأول من تمثيلية جعفر الطيار تحدثنا عن فصل من حياة الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وكيف بكر في اعتناق الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وآله، وكيف هاجر بأمر الرسول إلى الحبشة مع ثلة من أوائل المسلمين هربا من ظلم قريش وإيذائها لهم. وحين استقر وضع المهاجرين في الحبشة قررت قريش ملاحقتهم في دار الهجرة.
لبيك يا أبا الحكم.
أعني يا عمر، أعني، فقد بلغ السيل الزبا وأقضت المضاجع.
واللاتي وهبل، لأقلبن عاليها سافلها حتى تطمئن نفسك يا أبا الحكم. أفصح لي عما أهمك، فابن العاص رهن إشارتك يا أبا الحكم، أفصح.
لقد عرفتك العرب شاعرا وداهيا،
وكذلك
وأنا عرفتك مأمون الجانب، لا تميل قيد أنملة لمحمد أو لدينه.
ما الخطب يا أبا الحكم؟
إنه أمر أصحاب محمد في الحبشة يا عمر.
أصحاب محمد؟
أجل، فقد اطمأنوا وأمنوا في أرض النجاشي، بل إنهم أصابوا فيها دارا وقرارا.
فما العمل إذن يا أبا الحكم؟
اجتمعنا نحن سادات قريش وأكابرها، وارتعينا أن نبعث برجلين جليدين من قريش إلى النجاشي ملك الحبشة.
هو الصواب.
كي يقنعاه برد أصحاب محمد إلينا، وبذلك فسيفتنون في دينهم ويخرجون من دارهم التي اطمأنوا بها وآمنوا فيها.
ومن انتخبتم لهذه المهمة يا أبا الحكم؟
لم يجد كبار قريش رجلا أمض منك دهاء وأكثر منك حقدا على محمد ورسالته وأصحابه يا ابن العاص.
والرجل الثاني من هو؟
عبد الله بن أبي ربيعة.
أحسنتم الاختيار قرعينا يا أبا جهل، فلن أعود من الحبشة إلا وأصحاب محمد في قيود تثقل كواهلهم أسارى بأيدينا، ولكن اكتموا الأمر عن الناس.
لك ذلك يا ابن العاص، لك ذلك.
حويت يا أبا الحكم.
ويصل الخبر إلى بني هاشم، فيقرر أبو طالب هو الآخر إرسال مبعوث للنجاشي، ويكتب أبياتا من الشعر يحض فيها ملك الحبشة على الدفع عن المهاجرين المسلمين والإحسان إليهم.
يا سيد الحبشة،
ماذا وراءك؟
رجل من بلاد العرب يروم لقاء مولاي الملك.
ومن أي ضياع العرب هذا؟
يبدو أنه من مكة يا مولاي.
فليدخل.
سمعا وطاعة.
فليتفضل ضيف سلطان الحبشة.
حييت يا ملك الحبشة، أنا مبعوث أبي طالب سيد قريش إلى جنابكم المعظم
أبي طالب،
ويسرني أن أنقل لكم رسالته هذه.
أهلا بك يا رجل.
تفضل.
تقدم وناولني الرقاب.
تفضل.
تعلم أبيت اللعن، إنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب. تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب. ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب؟ ومن يكون جعفر هذا يا رجل؟
إنه أمير المهاجرين لأرضكم من رجالات مكة، وهو ابن أبي طالب صاحب الرسالة يا سيادة الملك.
أيها الشرطي.
نعم يا مولاي.
أحسن ضيافة هذا الرجل المكي.
سمعا وطاعة يا مولاي.
أما هذا الذي اسمه جعفر وأصحابه، فأشعر من الرسالة أن أمرا قد بيت ضدهم. اكتموا أمر هذا حتى أتبين قضيتهم، وأرجو أن لا يظلموا في ظل سلطاني.
سمعا وطاعة.
رعاك الله يا سلطان الحبشة، رعاك الله.
يا ابن ربيع، يا ابن ربيع.
بلى يا ابن العاص، ماذا تريد؟
يا ابن ربيع، لم ترسلنا قريش للنجاشي إلا وهي مطمئنة إلى قوة بياننا وقدرة إقناعنا، أليس كذلك؟
أفصح عما تروم يا ابن العاص.
أقول يا ابن ربيع، قبل أن ندخل على النجاشي أرى أن نجمع بطارقته وأركانه، فنستميلهم لجانبنا بتوزيع الهدايا والأموال عليهم، ثم نستحثهم على الوقوف إلى جانبنا حين نطرح أمام النجاشي الأمر الذي جئنا من أجله.
نعم الرأي يا ابن العاص، فقد أصبت السويداء القلب بسهمك يا عمرو.
يا ابن ربيع، أعطي هذا الأدم إلى قائد الشرطة، إنه من أفضل أنواع الأدم المكي.
سمعا وطاعة يا ابن العاص.
لقد أكثرتم العطايا علينا يا كرم العرب.
أنت. لا عليك يا صديقي، لا عليك، لا تكرر هذا القول علينا أرجوك.
شكرا.
فحقكم أكثر من ذلك بكثير.
نعم.
لو تعلم كم أحبك يا قائد شرطة النجاشي، لو تعلم كم أحبك.
أنا كذلك يا ابن العاص، لكما أتمنى لو أستطيع أن أرد عليك بعضا من ألطافك يا صديقي العزيز.
أعتقد أنك تستطيع أن ترد كل ألطاف صديقك ابن العاص اليوم، فهو بحاجة لمساعدتك أمام النجاشي.
لا تقل ذلك يا ابن ربيع، لا تقل ذلك، فربما يظن البعض أننا نوزع هدايا سادات مكة على سادات الحبشة لغاية ما. قل لي يا ابن ربيعة، هل تركت من بطارقة الملك أحدا لم تسلمه هدية أو لم تعطه أدما؟
وكيف يكون ذلك يا ابن العاص؟ لقد سلمتهم الهدايا واحدا واحدا، والباقي سلمته لقائد الشرطة، فلربما نكون قد نسينا أحدهم، أو ربما غاب أحدهم عن مجلس اليوم.
قل يا صديقي العزيز، كيف يمكنني أن أساندك أمام جلالة السلطان؟ قل لي ما الأمر وكيف تريدني أن أتدخل؟
أحسنت يا قائد الشرطة ويا حواري الملك، لقد ارتحل من مكة إلى بلد النجاشي غلمان سفهاء، فارغوا دين قومهم ولم يدخلوا دين النجاشي، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك أشراف قومهم ليردوهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم أشير عليه بأن يسلمهم إلينا دون أن يكلمهم، فإن قومهم أبصر بهم وأعلم بعيوبهم. هذا كل ما نطلبه من أعزائنا وأصدقائنا.
بكل سرور يا ابن العاص، بكل سرور، ستجدون عونا لكم. والآن لكما أن تدخل على سلطان الحبشة، تفضل تفضل.
يا ابن ربيع، لا تسلم على الملك إلا وأنت ساجد بين يديه، فذلك أنفع لقضاء مهمتنا.
أسجد؟
بلى تسجد. تحية إلى ملك الحبشة النجاشي العظيم.
مرحبا بكما.
وبك. أنا عمرو بن العاص، وهذا عبد الله بن أبي ربيعة، مبعوثا سادات مكة لجلالة سلطان الحبشة.
مبعوثا سادات مكة، تفضل تفضل بما تريدان.
أيها الملك، لقد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لترد الغلمان السفهاء إليهم، فهم أبصر بهم وأعلم بعيوبهم.
ماذا تقول يا رئيس البطارقة؟
لقد صدق القول، فقومهم أعلم بهم منا يا جلالة الملك.
هذا رأي رئيس البطارقة، فما هو رأيك يا قائد الشرطة؟
رأي أن تسلم الغلمان إلى ضيفنا ليردوهم إلى بلادهم وقومهم، فهذا شأن يخص مكة وأهلها يا مولاي.
إذن لا أسلمهم إليهما، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، سأدعوهم وأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. يا قائد الشرطة،
لبيك يا جلالة السلطان.
ابعث لهؤلاء المكيين أن يحضروا مجلسنا غدا لنسمع قولهم ثم نبت في أمرهم.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ۖ
أيها العربي، أيها العربي،
تفضل يا رجل.
هل لك أن تدلني على أميركم؟ وقل له إني رسول النجاشي من ملك الحبشة.
لقد وصلت يا رجل، سأتي معك، أمهلني لحظة. يا جعفر.
نعم يا أخي.
هذا رسول النجاشي جاء يريد لقائك.
أهلا، أهلا بك يا أخي، تفضل تفضل يا أخي تفضل.
يا أمير الجماعة، لقد بعثني النجاشي لأطلب منكم الحضور في مجلسه غدا.
وما يريد من الملك؟
يا أمير القوم، لي كلام خاص معك.
تفضل يا أخي.
أرجو أن تخلي لنا المجلس.
يا ابن عفان ويا مصعب ويا ابن مضعون، اذنوا لي ولرسول الملك بالانفراد معا يرحمكم الله.
سمعا وطاعة.
سمعا وطاعة.
تفضل يا أخي، فكلي آذان صاغية.
أود أن أعلمك بأن النجاشي تسلم رسالة من أبي طالب سيد قومكم في مكة، يطلب فيها من الملك أن يحسن جواركم والاهتمام بكم، كما وفد من قريش رجلان هما الآن في ضيافة الملك ومعهما هدايا ثمينة، وطلب من الملك أن يردكم معهما، ورفض الملك طلبهما حتى يسمع قولكم، وطلب لقاءكم غدا في مجلسه.
أحسن الله إليك يا أخي، أحسن الله إليك، وبلغ النجاشي تحياتنا. ولكن قل لي ما اسم هذين الرجلين القرشيين؟
أحدهما عمرو بن العاص.
من؟ عمرو؟
نعم.
والآخر
عبد الله ابن أبي ربيعة.
عبد الله ابن أبي ربيعة. حسنا يا أخي حسنا، سنكون في ديوان الملك صباح الغد بإذن الله.
ما الأمر يا ابن عم رسول الله؟
اسمعاني جيدا يا ابن عفان ويا ابن مضعون، والله ما أدري ماذا أقول. على أي حال، لقد علمت قريش أننا نعيش في هذا البلد آمنين. قبحهم الله، قبحهم الله. اجتمعوا في دار الندوة وانتهوا إلى قرار حسبوه يضع أعناقنا تحت شفار سيوفهم.
ماذا قرروا؟
أرسلوا رجلين منهما، هما الداهية العين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وقد طلب من النجاشي أن يسلمنا لهم كي يرجعونا إلى مكة، أو على الأقل يطردونا من بلاده.
وبما أجابهم الملك؟
ما أدري يا ابن مضعون، لقد استمع إليهم وأراد أن يسمع منا، وقد علمت أن النجاشي تسلم رسالة من أبي بعث بها إليه حين سمع بصنيع قريش.
حي الله أبا طالب، رعاك الله يا أبا طالب، رعاك الله يا أبا طالب.
وبما سنجيب النجاشي وماذا سنقول له؟
يا ابن مضعون، لا نقول له إلا ما علمنا وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وهو كذلك نسأل الله السداد.
والله نسأل الله السداد.
Thank you.
لقد حضر إلى مجلس الملك المعظم رجال محمد.
اتمهل قليلا يا قائد الشرطة قبل أن تدخلهم علينا. يا أساقفة النصارى افتحوا مصاحفكم قبل أن يدخلوا، قل لهم فليتفضلوا.
فليتفضل أصحاب محمد لمجلس الملك.
حييت يا ملك الحبشة.
حييت يا جعفر.
أرأيت يا جلالة الملك، إنهم لم يسجدوا لك، هذه أخلاقهم يا جلالة الملك.
صح يا ابن العاص، فنحن ضيوف ليس إلا.
قل لي يا جعفر.
نعم.
ما منعكم أن تسجدوا لي كما فعل صاحباكم؟
إنا لا نسجد إلا لله عز وجل.
أرأيت سوء خلقهم يا جلالة الملك؟ سلمهم لي كي أعيدهم إلى مكة، فلو أمهلتهم فرصة أطول لأسمعوك ما لا تحب يا جلالة الملك. عجبا قوله إنا لا نسجد إلا لله عز وجل.
دعني أكلمهم يا ابن العاص.
سمعا وطاعة يا ملك الحبشة العظيم.
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني أو دين أحد من هذه الملل؟
أيها الملك،
نعم،
كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونعمل الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ونخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان.
هكذا.
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وصلة الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. فصدقناه وآمنا به، فعتى علينا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام واستحلال الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك.
هكذا إذن. هل عندك شيء مما جاء به صاحبكم؟
نعم يا جلالة الملك، نعم.
فاقرأه علينا يا رجل.
ويقرأ جعفر بن أبي طالب عليه السلام للنجاشي وأساقفته صدرا من سورة مريم عليه السلام، فيبكي النجاشي حتى تخضلت لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، حتى وصل جعفر لقوله تعالى:
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
إن هذا وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة.
أيها الملك.
نعم.
سلهما
أعبيد نحن أم أحرار؟ وهل أرقنا دما بغير حق؟ أم لهم دين علينا؟
ماذا تقول يا ابن العاص؟
بل هم أحرار كرام، لم يريقوا دما، وليس لنا عليهم دين أو تبعة.
إذن انطلق أنت وصاحبك يا ابن العاص، فوالله لا أسلم أيا من أصحاب محمد لكم أبدا، ولترد إليهما هداياهما.
سمعا وطاعة أيها النجاشي العظيم.
وحتى القسم الثالث إن شاء الله لهذه التمثيلية، نستودعكم الله والسلام عليكم.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلامة
سلامت قلبك من الهم. شيعتك شعبك والردت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي سعاد، يساعدك ربك يلي من قلبك، تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمعة، تنظري بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع، تنظري بحبك كل من يدبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع. حياك الحيا وسلم، من دمعك خجل زمزم، لجل عينك يا بدر التم، يهون البينة لا تهتم. سلامة 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 قلبك من الهم،
سلامة قلبك من الهم،
من الهم
دخيلة جروحك تبسم،
بسم
ألفنا ويانا تتألم،
تتألم
شوية بحالتك ارحم. سلامة 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 قلبك من الهم.
ما نقدر نشكي تتأثر، وانت كافي الغير متحمل أمر، بهمنا نتحيا وآخر المعبر، الشكوى عبر